خلال تظاهرات في قرية سويسا السورية. وارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 45,360 بغزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية أن القوات المسلحة الإيرانية ستطلق مناورات دفاعية وهجومية ضخمة خلال الأيام والأسابيع القادمة. قائد المقر اللواء غلام علي رشيد أوضح أن المناورات المشتركة بين الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية تجري دائما في النصف الثاني من العام، معتبرا القيام بهذه التدريبات بمثابة اختبار للقوات الإيرانية أمام التهديدات ورفع الجهوزية الدفاعية والهجومية لضرب وتدمير الأعداء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وأشار سريع إلى مواصلة وحداتهم العمليات العسكرية ضد الكيان الغاصب حتى يتم وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عن سكانه. أفادت مصادر سورية بإصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرة مناهضة لتوغل الكيان في قرية سويسا بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. أكدت المصادر أن وحدات الكيان اقتحمت ثقنة عسكرية سابقة وسط القرية وقامت بأعمال تخريب وقطع أشجار في محيطها، مشيرة إلى تثبيتها نقاطا جديدة بريف القنيطرة على محاور رسم الرواضي وأم العظام وسد المنطرة. وكانت دبابات الاحتلال توجهت عبر منطقة الحميدية إلى مدينة البعث جنوب غرب البلاد بالتزامن مع حملات تفتيش طالت منازل ومزارع في قرى الريف الأوسط. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل من المستشفيات عشرات الشهداء والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,360، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,800 منذ بدء العدوان العام الماضي. وقد أحرقت وحدات الكيان عشرات المنازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع مع قصف مدرسة يقضنها النازحون غرب مدينة غزة، فيما أعلن عن وفاة طفلة رضيعة جراء البرد بخان يونس جنوبي القطاع. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نستمع معا لهذا التقرير.
تكثيف العدوان على قطاع غزة وعشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، هذا هو ملخص الوضع في القطاع الذي يشهد حرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام وسط حصار خانق على جميع المستويات. فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أرجاء متفرقة من القطاع المحاصر، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع. ففي الشمال استشهد وأصيب مدنيون جراء استهداف منزل في بيت حانون، كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية عقب قصف منزل مأهول بالسكان في بلدة جباليا النزلة. هذا فيما يواصل الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على محيط مستشفى كمال عدوان. وفي الوسط تم قصف منازل في دير البلح بالتزامن مع قصف منزل في محيط أبراج عين جالوت جنوبي مخيم النصيرات، أتى ذلك وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي المخيم. أما جنوبي قطاع غزة فتحدثت وسائل إعلام محلية عن شهداء وإصابات ومفقودين في قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة معن شرقية مدينة خان يونس. بالإضافة إلى ذلك استشهد وجرح فلسطينيون بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي المنارة جنوبي المدينة. كذلك أصيب مدنيون من جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبي القطاع. يأتي ذلك وسط عدوان ممنهج على القطاع الصحي في قطاع غزة، فبعد محاصرة مستشفيات الشمال وسط فقدان القطاع لأدنى مقومات الحياة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية اللازمة، ارتقى مؤخرا شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مقر الدفاع المدني في مركز هولست بالقرب من مفترق السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.
قالت حركة حماس أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى تسير بشكل جدي في الدوحة وبوساطة كل من قطر ومصر، وأكدت الحركة إبداءها مسؤولية ومرونة في المباحثات، مشيرة إلى وضع الاحتلال قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف القتال وعودة النازحين، ما تسبب بتأجيل التوصل لاتفاق الذي كان متاحا. وكان فريق الكيان الإسرائيلي غادر الدوحة مؤخرا لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وذلك بعد أسبوع مهم من المفاوضات. شن طيران الاحتلال غارة على منطقة البقاع شرقية لبنان لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد. مصادر لبنانية أشارت إلى قصف مقاتلات الكيان منزلا غربي بعلبك قرب مجرى نهر الليطاني، وقد ارتكب الاحتلال نحو 300 خرق منذ بدء الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. إلى ذلك جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالبته لجنة مراقبة وقف الاتفاق بالضغط على كيان الاحتلال لوقف انتهاكاته المتكررة والانسحاب من المناطق التي يتوغل فيها. ونختم النشرة بخبر من السودان، حيث شهدت مدينة بحري شمالي العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. مصدر عسكري أكد تنفيذ الجيش هجوما على الدعم السريع بضاحية شمبات، لافتا إلى تمكن قواتهم من التوغل في مناطق عديدة في الخرطوم بحري، ما أدى إلى تراجع وحدات الدعم السريع إلى ضواحي أخرى. وفيما سيطر الجيش على بلدات في شمال دارفور، نفذت وحدات الدعم عملية بالمسيرات الانتحارية استهدفت قاعدة للجيش بمنطقة المعاقيل شمالي البلاد. وختاما العناوين الرئيسية، القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي. إصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرات في قرية السويسة السورية. ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 45,360 بغزة. شكرا لكم كرم المتابعة مستمعين الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصراً حتى الساعة 28:20 مساءً بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة اليوم الأضواء على الممارسات الإجرامية وغير القانونية لإسرائيل الغاصبة في ظل تمويل وحماية الدوائر الغربية وأمريكا. عنوان الحلقة: المستويات المروعة للقتل الإسرائيلي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. تحدثنا في حلقتنا السابقة عن منظومة صواريخ هيتس 3 المخصصة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والتي تعد الأكثر تقدما من نوعها في العالم، وتم تفعيلها للمرة الأولى في مواجهة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل الغاصبة من اليمن. تستخدم قنابل GBU-31 و-32 و-39 في الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة، ويمكنها تدمير هياكل منشآت مرتفعة بالكامل. بالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق المستهدفة بالسكان، فإن استخدام سلاح متفجر يمتلك هذه الآثار الواسعة النطاق من المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي المحظور، كما يخلص التقرير. ويذكر تقرير دولي أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في الهجمات، مما يعني انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين، فيما كشف جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 250 ألف غارة جوية وقصف مدفعي مستخدما زهاء 90 ألف طن من المتفجرات، من بينها ذخائر محرمة دوليا. إن من بين هذه المتفجرات ما يقارب 15 ألف طن من قنابل وصواريخ لم تنفجر وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين، ويضيف أن استخدام هذه الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا يفسر استشهاد أعداد كبيرة وإذابة وتبخر جثث الآلاف منها جراء الحرارة العالية التي تنبعث عند وقوع الانفجار وتحول الأجساد الواقعة في عين الاستهداف إلى ذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتطاير وتذوب في الهواء والتربة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، فيما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها لقنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا في إطار هجومها العسكري. وقال المرصد الأورومتوسطي إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل الغازية والمارقة في قطاع غزة يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية. وأوضح الأورومتوسطي أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على قطاع غزة يؤدي إلى أعداد ضخمة من القتلى والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه أسلحة حرارية أو ما يعرف باسم القنابل الفراغية، والتي تشتهر في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية. ويحظر القانون الدولي الإنساني واستخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وذلك وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما ويعتبر استخدامها جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن لإسرائيل المحتلة سجلا حافلا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، لا سيما خلال هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك شن هجمات عشوائية مدمرة دون إيلاء أي اعتبار لسلامة المدنيين وحياتهم. وأبرز أن الجيش الإسرائيلي استخدم وما يزال أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
We'll be right back.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وكان عنوان الحلقة المستويات المروعة للقتل الإسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. في هذه الحلقة من البرنامج إخوتنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام لمؤلفه الفقيه الحافظ الخطيب أبي الحسن علي بن محمد ابن محمد الواسطي الشافعي الشهير بالمغازلي، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ولد في مدينة واسط وتوفي في بغداد، وهو من علماء الشافعية ويعد من المؤرخين المعروفين. له مؤلفات عديدة، انتخبنا لكم من بينها كتاب مناقب علي بن أبي طالب. وقد تعرض المؤلف في هذا الكتاب إلى فضائل ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وشرحها شرحا وافيا. وقد شرح حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وتطرق إلى ما قاله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بحقه، وإلى المعجزات والكرامات التي جرت على يديه، وتعرض لمناقب فاطمة الزهراء عليه السلام وأولادها من الأئمة الأطهار عليهم السلام. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
لو سمحتم لي، أردت أن أتطرق في بداية هذه الحلقة إلى ظاهرة فريدة، وهي كثرة من كتبوا حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من علماء الإخوة من أهل السنة، بشكل ربما زادوا على من كتبوا حوله من علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام. ما السبب في رأيكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة لا يحتاج إلى سبب كثير أكثر من الإنصاف، يعني في البحث العلمي من يطلع بأدنى إنصاف، يعني بعيد عن التعصب وبعيد عن الناصبية التي رافقت الكثير مع الأسف من الكتاب، تجد أنه أمام كم هائل من الفضائل لأمير المؤمنين لا يمكن أن تخفى على أحد. فمجرد أن لا يكون الرجل متعصبا ويكون منصفا يكون أمام هذا الكم الهائل الذي لا يستطيع أنه يغض الطرف عنه. فلذلك ألفت هذه المؤلفات، وكما قال أحدهم ذات يوم بأنه يعني ماذا أقول بمن أخفت أعداؤه مناقبه يعني حسدا له، كما أن أولياءه أيضا أخفوه خوفا ومع ذلك فاض ما يملأ الخافقين. هذا تعبير لهذه القضية الموجودة، أن هذا قد ملأ الخافقين رغم هذا الحال، لأنه لا يمكن حجب أشعة الشمس مهما كانت حجم الأمور التي تريد أن تحجب بها.
نعم. طيب، لكي نتعرف على الاتجاهات الفكرية والعقائدية أيضا في مثل هذه المؤلفات والأبحاث، نلقي نظرة على فهرست هذا الكتاب.
طبعا هذا الكتاب هو كتاب ذكر فيه مجموعة من المناقب، مجموعة من المناقب المهمة. بدأ المصنف بمقدمة ثم ذكر الكثير عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، مثلا نسب علي عليه السلام، أمه، مولده، كنيته، كون الأخرى، قول الحسن عليه السلام فيه لما قتل، ما جاء في إسلامه عليه السلام، من كنت مولاه، فاضي علي مولاه. بعد ذلك تعرض إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشكل مناقب لأمير المؤمنين، مثلا خبر اللواء وحمله، المؤاخات، قوله صلى الله عليه وسلم أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ناصب عليا الخلافة، قوله صلى الله عليه وسلم عهد إلي في علي عهدا، إلى جميع يعني ربما وصلت إلى أكثر من 20 أو 30 يعني من حديث رد الشمس وما إلى ذلك من غيرها من الأمور التي زادت على الكثير الكثير حول تلك المناقب. حديث سد الأبواب، لو أن السماوات والأراضين وضعتها في كفة، وثم الإشارة إلى مقام علي بذلك. ثم بعد ذلك طبعا يختم الباحث في آخر المسألة بذكر مناقب السيدة الزهراء، فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أيضا ذكر عددا كبيرا من الروايات الواردة في حقها وفي قدسيتها. ثم بحث حول مناقب الحسن والحسين، مناقب الحسنين، مناقب أهل البيت عليهم السلام، يعني عموم أهل البيت، ثم مناقب السيدة خديجة الكبرى. واللطيف أيضا يختمها ببحث مختصر حول مناقب السيدة فاطمة بنت أسد التي هي والدة أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه.
شكرا لكم سمحة السيد. نواصل الحديث ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل الحديث والحوار حول كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام للمغازلي. أرحب بضيفي سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
من المعروف أن الخلاف بين الفرقتين الإسلاميتين الكبريين يدور في جماعه ومجمله حول قضية الولاية، وفي هذا الكتاب توقف المؤلف المغازلي وهو شافعي كما هو واضح حول حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. كيف يتناول هذه الرواية؟
طبعا هذه الرواية هو يطرحها، يعني طبعا قبل أن أشير أدخل في هذا البحث، طبعا من الواضح جدا بأن المناهج العقائدية عند المسلمين تختلف عن المناهج الفقهية، يعني هذه المذاهب الأربعة والمذهب بما تقابل المذهب الجعفري، هذا كلها في الفروع كما يقال أو في المسائل الفقهية الأخرى، الاختلافات الفقهية. أما في مسائل أصول الدين، مسائل العقيدة، فهناك اختلاف آخر، وقد تكون الأكثر هم الذين يتبنون آراء مهمة. مثلا المذهب الاعتزال قد يكون جدا قريب، هو مذهب سني محسوب من الناحية الفقهية على المذهب السنية، لكن من الناحية العقائدية هو أقرب إلى المسلك الإمامي، يعني الاثني عشر في ذلك. الشافعية كذلك، الشافعية رغم أنه مسلك فقهي لكنهم يتبنون الكثير من الآراء القريبة خصوصا في شخص أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. تحدث عن حديث الولاية، لكنه يتحدث عن حديث الولاية، يذكر طبعا سردا للحديث ليس تعليقا عليه. لا يكشف الكتاب على أنه مثل هذا المؤلف يتبنى أنه المدلول الواضح الذي على الأقل الذي ندعيه نحن لمعنى حديث الولاية، أو أنه لا يتبنى ذلك، هذا لا يكشف عنه في مثل هذا الكتاب.
إذن ما فائدة السرد؟ يعني إذا كانت هذه المؤلفات تتوقف عند مجرد السرد فهذا يعني أمر جيد لا شك، ولكن ما الفائدة هنا؟
طبعا أنا أتصور أنه أصل ذكر فضائل علي بن أبي طالب، يعني أنت أمام رجل، يعني يا أخي الآن أقرأ تاريخ كثيرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ضمن الدولة الإسلامية، حكمت ما تسمى بفترة الخلفاء الراشدين حوالي يعني 30 سنة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى دولة أخرى، دولة أصبحت دولة ملكية تابعة لأسرة معينة. هذه الأسرة عملت كل شيء في سبيل إمحاء ذكر آثار هذا الرجل علي بن أبي طالب، فطمست الآثار، جعلت تسب علي بن أبي طالب. اللطيف أنه ليست هي أول من بدأت بسبه، ربما بدأ السب حتى في ظل حكومة علي بن أبي طالب بنفسه، ثم بعد ذلك جاءت هذه لتزيد لتزيد لتزيد، وأصبح القتل يطارد كل من يروي حديثا واحدا عن هذا الرجل.
نعم.
أن يأتي رجل من القرن الخامس الهجري وينتمي إلى مسلك آخر إلى مذهب آخر ويذكر هذه الفضائل، هذا بحد ذاته يكشف عن حالة جدا كبيرة وحالة جدا صحية وإيجابية. نعم، قد لا يتبنى، قد يفسره بتفسير آخر، لكنك أمام كم هائل من الفضائل. لا أتصور أنه لا يبقى بعد هذه الفضائل التي يقرأها أي إنسان إلا أن يأتي العقل الإنسان الذي السوي ليقول بأنه من يملك كل هذه المناقب لا يمكن أن يكون مفضولا، فهو الفاضل، ولا يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل.
وهذا في الواقع من أهم فوائد السرد، حتى ولو كان المؤلف منتميا إلى مشرب آخر، فللمطلع هنا، للمخاطب، للقارئ، أن يصل هو بنفسه وبذهنيته إلى نتائج ربما لم تذكر حرفيا في الكتاب،
بل قد تكون أقوى.
يعني أحسنتم. نعم،
ذكرها من قبل شخص لا يتبنى ربما تكون أقوى من ذكر إنسان موالي ويحب ويتابع، هذا ربما تعد أنه هذا من الحب أو من التطرف أو من الغلو وما إلى ذلك من الاتهامات التي قد يتهم بها صاحب النظرية. لكن أن يأتي شخص آخر من خارج الدار ويتحدث بهذه الفضائل، فهذا هو كما تقول الذي يثير الإعجاب أكثر ويعطي النتائج أكثر.
نعم. مسألة أخرى سمحت السيد أيضا تثير الانتباه، وهي قضية رد الشمس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كيف يوضحها المغازي في كتابه؟
ذكر الرواية المعروفة على قضية رد الشمس، وأنه كيف أن أمير المؤمنين حينما سار وأنه لم يستطيع أن يصلوا في مكان معين، وبعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى بأن يرد عليهم الشمس لكي يصلوا، ولقد ردت الشمس. يذكر القصة كاملة بتفاصيلها وبدون أن يعلق عليها، يعتبرها كأنها شيء من المسلمات.
نعم.
وهذا يكشف على أنه كان يعتقد بأمير المؤمنين أنه يملك مقاما لم يستطع أحد من المسلمين أن يصل إلى هذا المقام. يعني
صحيح،
لم يذكر يوم من الأيام، حتى ربما حتى عند الأنبياء، نعم الأنبياء عندهم كثير من المعاجز، لكن لم يذكر يوم من الأيام أن واحد تلك المعاجز أنه ردت الشمس عن مكانها، فهذا يكشف عن منقبة جدا كبيرة لأمير المؤمنين.
يعني حدث ليشع بن نون.
أحسنت. إيه؟ يعني من النوادر التي تحدث في التاريخ، يعني ليس شيئا كثير التحقق أو شيئا طبيعيا، وإنما من الأشياء التي ربما تعد من المناقب المهمة التي ذكرت لهذا الرجل العظيم.
نعم. حول من ناصبوا عليا عليه السلام الخلاف، ماذا يقول المغازلي؟ وهل يشير إلى أسماء بعينها أو لا؟
لم يتعرض لذلك بقدر تعرضه إلى مدح علي بن أبي طالب من خلال المناقب التي تعرض إليها.
نعم.
لم يذكر شيئا آخر، ولكن المنصف، يعني أرجع وأقول المنصف الذي يقرأ، فحينما يأتي حديث من رسول الله، من جملة مناقب أمير المؤمنين التي يذكرها في هذا الكتاب، أنه يتحدث أن رسول الله قال كذا وقال كذا وقال كذا. طبعا كل المناقب، هي أغلب تلك المناقب هي عبارة عن كلمات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حق علي بن أبي طالب. يعني الآن أنت أمام هذه المناقب التي ذكرت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه إذن هذا الرجل لا يمكن أن يدانيه يعني بعد رسول الله أي شخص في الإسلام مهما كان. فلذلك كل من نصب العداوة وكل من أبغض علي بن أبي طالب ربما خرج عن السيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا لكم سمعت السيد. نكتفي إذن بهذا القدر من الحديث حول كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام للشافعي الشهير الواسطي الحافظ الخطيب المعروف بالمغازلي من علماء القرن الخامس الهجري، ونحيل المستمع الكريم إلى الكتاب وهو سفر قيم في مكتبتنا الإسلامية. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والسلام عليكم.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي ألهم عباده النطق، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ورأفة وهداية للعالمين محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم وأنتم معنا تتجولون بإزاء تجوال شبابي حواري من سلسلة برنامج شباب رساليون، نسعى فيه لأن نجلس جلسة تعريفية بشبابنا القرآني وهم يسعون أن يدخلوا القرآن الكريم في حياتهم. ولكن من هو ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع؟
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
ضيف حلقة شباب الرساليون في هذا الأسبوع هو القارئ والحافظ الدكتور حميد كناني من إيران ومن محافظة خوزستان. نتعرف عليه أكثر عبر هذا الحوار.
خالص التحايا وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور حميد كناني الحافظ للقرآن الكريم ولنهج البلاغة وللصحيفة السجادية من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم دكتور وأهلا وسهلا بكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بداية أحب أن أتعرف على بطاقتك.
أنا حميد كناني، دكتور أدب عربي، أعمل في مجال اللغة والقرآن ونهج البلاغة دراسة وبحثا وتفسيرا، متزوج وعندي ولدين.
حفظهم الباري ورعاهم. دكتور، في أي سن بدأ نشاطك القرآني؟
في سن مبكرة. أنا بدايتي بداية دينية مذهبية في أسرة دينية حسينية. بعد الطفولة كنت مختلف، لم أكن أغرد مع سير، كنت أحب المطالعة في مجال الأدب والدين والتاريخ وما كانت هناك مؤسسات ومراكز كما هي الآن. البداية عفوية شفوية فطرية، بدأ بحفظ القرآن في بعض الخدمة العسكرية نهج البلاغة، واستمرت هذه المدارس بالنشوء والارتقاء.
حفظكم الباري ورعاكم. طيب ما هو تأثير القرآن الكريم في حياتكم الشخصية دكتور؟
بشكل عام يعني القرآن هو يصرح، هو كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم وخط القرآن الكريم هو الصراط المستقيم، اللبنة الأولى عندما تكون صحيحة، النشأة الأولى عندما تكون صحيحة، يستمر هذا البنيان والعمران من البداية إلى النهاية، من الأساس إلى القمة، على طريق سليم ومستقيم.
طيب في حياتكم الأسرية وفي تربية الأولاد والتعامل مع الزوجة الكريمة، هل أيضا أحسستم بتأثير نشاطكم القرآني؟
طبعا التأثير يأتي من الأثر ويأتي من الخبر، وكل ما تكون يعني في جانب الإيجابيات بشكل عام، خير نور سماحة أخلاق حسنة، يكون لها انعكاس إيجابي، وعلى العكس كل ما تكون الأخلاق والسلوكيات سلبية يكون لها انعكاس سلبي. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا
خبيث.
نعم هذا. وألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أثر أن تكون الأرض مخضرة هو نزول الماء.
أستاذي الكريم، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، وكذلك متخصص في تفسير القرآن ونهج البلاغة وحفظه، يعني هل هما مكملان الواحد للآخر أم هل كان هناك تعارض مع بعضهما؟
بشكل عام على هامش العلوم الدينية يأتي الأدب، الأدب سواء كان الأدب العربي أو الآداب الأخرى، الأدب الفارسي وحتى الآداب الأجنبية، ذلك يأتي التاريخ. وبشكل عام العلوم النظرية، القرآن يكون مصدر إلهام لهذه، كما نعلم أن في مجال الأدب العربي أن القرآن سبق هذه العلوم بقرن على الأقل. القرآن نزل ولم يكن صرف أو نحو أو تجويد أو بلاغة، ثم على ضوء ذلك وإلهاما من القرآن الكريم دونت وصنفت هذه العلوم. وكذلك مثلا في الآداب الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، الأدب الفارسي بشقوقه الكثيرة، العرفان، أغراض الأدب الأخرى، أيضا نرى تأثير القرآن على شعراء وأدباء هذا الأدب وهذه الأمة.
دكتورنا الجليل، هل تذكر أول صورة حفظتها وقلدت من بها؟
أنا بدأت بالترتيب يعني من الأول للآخر، لكن قبل هذه كانت عندي محفوظات من السور المشهورة والآيات المشهورة بحكم الاستماع، لأن كما نعلم القرآن يختلف عن باقي الكتب أنه محفوظ بطريقة، طريقة إرادية وهي أن تختار وتبرمج، وطريقة غير إرادية أنت تسمع القرآن عن طريق الصدف والمناسبات في مسجد، في مأذن، في حفل.
جميل. طيب ممكن تفضلوا بقراءة آيتين أو ثلاث من أول صورة حفظتها دكتور نجلي؟
يعني الآيات الأولى اللي على بالي أنا حفظتكم تأكد عليها نهاية سورة الحشر، لأنها سورة مشهورة وقرأها كل قارئ مرة مرات على هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
طيب دعنا نقف قليلا دكتور ونعاود حوارنا معه.
كنتم مع القسم الأول من حواريتنا مع الحافظ الدكتور حميد كناني. للحوار تتمة فابقوا معنا.
هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي.
أيها الفاضل، جاء في الكافي عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. ما زلنا في جوار القرآن نتفيأ ظلاله، وما زلنا في حواريتنا مع ثلة من الشباب القرآني، ومنهم الحافظ حميد كناني من إيران.
أحبتي المستمعين، ما زلنا وإياكم نحاور دكتورنا الجليل الدكتور حميد كناني من محافظة خوزستان. دكتورنا الجليل، هل نستطيع أن نعتبر القرآن الكريم منارا للوحدة ولماذا؟
الدين أخلاق، وقطب الأخلاق هو القرآن الكريم، والوحدة من الأخلاق، يعني لأن يد الله مع الجماعة من دعاء مكارم الأخلاق في صحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام. هناك فقرة تقول: بلزوم الطاعة ولزوم أهل الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. هو تبيانا لكل شيء، والقرآن منار في المسار، هذا المسار مسير نحو المصير الأفضل والأكمل، وهو يهدي للتي هي أقوم، وهذه الأقوم هي الطريق المستقيم، هي الطريق الأسلم.
أكيد. دكتور، برأيكم ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
ينقصنا الكثير، نحن نركز دائما على الجانب التعبدي وينقصنا الجانب العلمي. نحن نتفاعل ونتفاعل بالولاء والمحبة، ونتغافل ونتجاهل عن العلم والمعرفة. نحن في عصر السرعة، نحن في عصر التطوير والتنوير، ينبغي أن نقرأ القرآن بقراءات جديدة. القراءات القديمة أيضا يجب أن ننظر لها نظرة علمية وليست نظرة تفخيم وتعظيم. القرآن غني عن الوصف والتعريف، القرآن يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى تدبر، يعني عصارة الكلام ينقصنا الكثير. علوم أهل البيت أيضا قطب مهم ومحور مهم في تفسير القرآن، في التعبير عن آياته وسوره وكلماته، وهو من ذلك نهج البلاغة.
هناك كثير من الأحاديث التي ذكرها الإمام علي عليه السلام: من قرأ القرآن لا يقوم إلا وقد نقص منه شيء واكتسب شيء آخر. ماذا نفهم من هذا الحديث أستاذي الجليل؟
هذا هو في الواقع خطبة من خطب نهج البلاغة في موضوع القرآن الكريم، من الخطبة رقم 176 على الطبعة المشهورة: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هنا بيت القصيد: وما جلس وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في الهدى أو نقصان عمى. نعم، هذا هو شأن القرآن، لأنه نور وبرهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفي آية أخرى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالآن مشروع الثقافي، المشروع العالمي أيضا مسبب للتطوير هو التنوير، وللقرآن الكريم قدم السبق في تبيين المسير وتعيين المصير. مصدر هذا الصلاح والفلاح والنجاح، هو مصدر هذا النور، هو القرآن الكريم.
أحسنتم. طيب دعنا أستاذي الجليل نأخذ فاصل قصير ونواصل.
Hadi ol.
قبل الفاصل كنتم مع مقطع ضمن حوارية شبابية مع الدكتور حميد كناني من إيران، وإليكم القسم الأخير من الحوار، تفضلوا بالمتابعة.
دكتورنا الجليل، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه يوم القيامة القرآن الكريم يأتي بصورة رجل. الآن إذا تجسد أمامك القرآن فبماذا ترغب أن تخاطبه؟
ما عرفناك حق معرفتك. القرآن كلام الله وهو الوسيلة والواسطة، ونحن كما ذكرت ينقصنا الكثير. يجب أن نعرف الوسيلة والواسطة وحلقة الوصل، الخيط الحريري الذي يربطنا بالقرآن الكريم من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، وأن هذا مستور بين دفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. فإذا تجلى لنا القرآن الكريم كرجل، أنا خطابي ما زال ينقصنا الكثير عن بلوغ البلاغ، لأن القرآن بلاغ، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أو إذا أختصر الكلام بعبارة واحدة، إذا تجلى لي القرآن الكريم كرجل، أقول له أنت كالقمر، بينك وبين العالمين مسافات.
اللهم ارزقنا شفاعته وأنسه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. دكتوري الجليل، هل هناك أهمية وضرورة لتفسير القرآن الكريم؟ ولماذا برأيكم؟
كل العلوم القرآنية تنتهي إلى التفسير. التفسير هدف، وباقي العلوم وسيلة وطريقة. التفسير هو الغاية وهو النهاية وهو الهدف. التفسير يقف على رأس الهرم بالنسبة لعلوم القرآن. القرآن بلا تفسير بلا تعبير يبقى فن استعراضي لا أكثر، علم دون معرفة، لأن العلم شرح وكشف قضية واقع عليها دليل، لكن الإحاطة والإلمام والإدراك هذا هو المعرفة. جميل. القرآن بلا تفسير قضية ناقصة ومتناقضة.
جميل. دكتورنا الجليل، ليكن مسك ختامنا، لو سمحت لي أن أسألك بعض الآية الذكر الحكيم وتكملها لي حفظا، مع الاعتذار الشديد من حضرتك.
نتنور.
العفو، نحن نتنور ونورتنا بوجودك معنا لبرنامج شباب رساليون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. نعم. إنا إذا لظالمون.
نعم، هذه آية رقم 79 من سورة يوسف. نعم. فلما استيأسوا منه وخلصوا نجيا قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. هذه المقطع من السورة فيه الكثير من النقاط واللمسات التفسيرية والبيانية. مثلا هنا قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني من أخوات كان الأربعة المسبوقة ذكرت تفتأ بدون معه، وفيها أيضا كلام. وبيضت عيناه من الحزن أيضا قضية علمية، وبيضت عيناه من الحزن الآية، تقديم البث على الحزن أيضا فيه كلام. العير لم تذكر، جمال المحملة، العير لم تذكر إلا في سورة يوسف، وذكرت ثلاث مرات مع حفظ الفاصلة. وردت في الآية 72 وفي الآية 94.
لا يسعني في ختام برنامجي إلا أن أشكرك جزيل الشكر دكتور حميد كناني الذي أعطيتني من وقتك الكريم. شكرا جزيلا لك دكتور.
مع السلامة.
أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى حوار مع الشاب القرآني أستاذ التفسير والعلوم القرآنية من إيران، وتحديدا من محافظة خوزستان، الدكتور حميد كناني. شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة للقيها على مسامعكم خالد عبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. تعرض موقع عسكري في يافا المحتلة لهجوم بصاروخ يمني فرد صوتي.